إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أمر صلى الله عليه وسلم جماعة المسافرين إذا خرجوا في سفر أن يؤمروا واحدا منهم ليلي أمرهم وشؤون سفرهم، حتى لا تصير أمورهم إلى فوضى بسبب اختلاف آرائهم. وأمره صلى الله عليه وسلم بتأمير واحد في اجتماع قليل عارض في سفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك يا عباد الله أن من أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة، فتحتم على الأمة حتى لا تصير أمورها إلى فوضى أن ينصبوا حاكما. حاكم يا عباد الله تحصل به اجتماع الكلمة ولم الشمل وصيانة الأعراض واستتباب الأمن وقمع الشر والفساد ورفع الظلم وإحلال العدل والجهاد في سبيل الله لأعداء الله عز وجل، وحماية بيضة المسلمين، وحفاظ على حوزة الدين. نصب إمام وحاكم للمسلمين يا عباد الله من أعظم الواجبات، لأنه لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بذلك يا عباد الله. قال ابن خلدون رحمه الله: إن نصب الإمام أمر واجب معلوم في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين. وشاهدوا ذلك معاشر المسلمين ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتسليم النظر في أمورهم إليه، وذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه. وهذا يا عباد الله يدل على ضرورة وجود الخليفة والحاكم، ولقد تتابع الناس في كل عصر من العصور على ذلك حتى استقر الأمر إجماعا دالا على وجوب نصب الحاكم. ومما يدل على وجوب نصب الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات بيتة جاهلية. هذا لتعلموا معاشر المسلمين أن وجود حاكم على الناس من نعم الله سبحانه وتعالى، أما إنه إن كان حاكما صالحا فهو خير عظيم، وأما إن كان حاكما فاجرا فثمة مصالح أكثر وأعظم يا عباد الله مما يفسد، كحقن دماء المسلمين وغير ذلك. هذا فقه سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لابنه: إمام سلطان عادل خير من مطر وابل، وسلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى: إمام جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ثم يا معاشر المسلمين، إن أي حاكم إذا تولى شؤون المسلمين فإنه قد ابتلي ببلية عظيمة، لأن المسؤولية عظيمة يا عباد الله، خصوصا إذا لم يقم بحقها. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين قال له: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن وفق الله جل وعلا حاكم المسلمين إلى أداء حق إذا أداء الحق الذي عليه فيها وأدى الأمانة بصدق وإخلاص، كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة يا عباد الله. ومن هنا يتحتم على حاكم المسلمين الذي تولى أمور المسلمين أن يتقي الله جل وعلا في الرعية، وأن يتقي الله جل وعلا في الحق الذي لرعيته عليه. ينبغي عليه أن يؤدي حق الرعية تعبدا لله جل وعلا، متقربا إلى الله بذلك، لا من باب المعاوضات ولا من باب المقايضات ولا من باب السياسات، يؤديها لله سبحانه وتعالى، يؤدي حق الرعية عليه. ولو لم تؤدي الرعية حقه لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ألا وإنه يا معاشر المسلمين من حق الرعية على الراعي أن يحكمهم بالعدل والحق، وأن لا يظلمهم، ولا يكون ذلك إلا في ظل ما أنزل الله جل وعلا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وأن يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله نزلت في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ومن حكم الحاكم العادل أن يطبق حدود الله التي أمر بها سبحانه وتعالى، لأن فيها حياة للعباد، فيها أمن للبلاد يا معاشر المسلمين. قال جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من حق الرعية على الراعي أن يحفظ لهم الدين بالأمر به والحظ عليه والتمكين لأهل العلم الصادقين المخلصين لأجل نشره في الناس، ويقابل ذلك منع لأهل البدع والضلال من نشر ضلالهم. كل هذا عباد الله حفظا للدين. ومن حق الرعية على الراعي أن يختار الأصلح لهم من الأمور، وأن ينصح لهم وأن لا يغشهم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يرتهد ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن حق الرعية على الراعي أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن حق الرعية على الراعي أن يختار بطانة صالحة لا عصابة شر وفساد. فما من حاكم يا عباد الله إلا وله بطانتان: بطانة صالحة تأمره بالخير وتصدقه في خبر الرعية، وبطانة سوء وشر تأمره بالمنكر وتكذب عليه في خبر الرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة صالحة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة سيئة تأمره بالسوء، وبطانة سيئة تأمره بالشر وتحضه عليه. ولأجل ذلك ينبغي للحاكم أن يتفقد حال الرعية، وأن يتأمل أمورهم، وأن يحاسب من ولاهم تحته عليهم، حتى لا يظلم واحد من رعيته، لأن الأمر عظيم، ويخشى أن تكون بطانته بطانة سوء وعصابة شر تقلب له شؤون الرعية وتزين حالها في نظره وفي مسمعه، والله المستعان. الأمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين خطورته، فما من أمير يلي شيئا من أمر المسلمين ثم احتجب كما قال صلى الله عليه وسلم عن حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله عن حاجته وخلته وفقره. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنه. حري بمن تولى أمور المسلمين أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي حق الرعية عليه. ونقول للحكام والرعاة أدوا حق الرعية، لأنكم ستسألون يوم القيامة، تسألون يوم القيامة عما استرعاكم الله جل وعلا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول لهم أدوا حق الرعية، فإن في ذلك أمن وأمان للبلاد ما دمتم حريصين على أداء هذه الحقوق. نقول أدوا حق الرعية لتغلقوا الأبواب على من يدخل من هذه الأبواب من أهل الفتن والشر والحركيين والخوارج والتكفيريين، فإنهم لا مدخل لهم على الأمة إلا من هذا الباب. كفى الله المسلمين شرهم، وجمع الله جل وعلا كلمة المسلمين مع رعاتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه كما للرعية حقوقا على الراعي، فإن للحاكم حقوقا على رعيته، حقوق يجب على الرعية أن تؤديها، ويجب على الرعية أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بأدائها، ففعلهم لهذا الحق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، ليس من باب المقايضات ولا من باب المعاوضات يا عباد الله. إن هذا يتمثل في أمر محدد، إذا لم يؤدي الحاكم تلك الحقوق لا يعني أنك لا تؤدي تلك الحقوق يا عبد الله التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، بل تؤدي الحق الذي علي، وتسأل الله جل وعلا الحق لك. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس حين يسمع من يذكر بحق الحاكم على الرعاة يقول إن هذا مطبل للحاكم ومأجور وغير ذلك من الكلمات النتنة التي لا تنبع من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لكم معاشر المسلمين، إني مذكركم بحق الحاكم عليكم بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من كلامي، ثم الشأن بينكم وبين حديث نبيكم، إن شئتم قبلتموه وإن شئتم رددتموه. ويا حسرة على من رد سنة رسول الله ولم يتبع هديه. اعلموا رحمكم الله أن من حق الحاكم عليكم السمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا في معصيته، استجابة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الحق على العبد المسلم أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد وإن كان عبدا حبشيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. من حق الحاكم علينا عباد الله ألا ننزع يدا من طاعة، وألا نخرج عليه لا بالقول ولا بالسيف يا عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أتدرون من أثرة؟ ولاة الأمر يستأثرون بالدنيا لأنفسهم وبالأموال لأنفسهم ويمنعونها الرعية. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. سئل رسول الله: ما الأمر؟ ما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وجاء رجل يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن ولاة يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم ما تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ومن حق الحاكم علينا عباد الله أن ننصح له بالسر لا بالفضيحة يا عباد الله، في وسائل الإعلام ولا في شبكات التواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: آمرا من نصح لأمير ألا يبديها علانية، ألا يفضح يا عباد الله، وألا يبدي النصيحة. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. كيف يصنع؟ بين صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده فينصحه ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه، وهو واجب النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حق الحاكم علينا يا عباد الله أن نجله وأن نحفظ هيبته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من حق الحاكم علينا وجوبا يا عباد الله أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح. واعلم يا عبد الله أنك إذا دعوت للحاكم بالصلاح ففي الحقيقة إنما تدعو لنفسك ولعموم الأمة، لأن صلاح الحاكم صلاح للأمة كلها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: إني أدعو للإمام بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. أيها المسلمون، أدوا الحق الذي عليكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من ميتة جاهلية كما حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدوا ما هو واجب عليكم لله عز وجل، ترجون الثواب من الله لا المعاوضة من الحاكم. واحذروا من دعاة الفتن الذين ليس لهم هم إلا الحكام وإثارة الناس عليهم. عضوا على سنة رسول الله بالنواجذ تفلحوا في الدنيا والآخرة. وصلوا رحمكم الله على نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأكثروا من ذلك في مثل هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمتهم مع ولاة أمورهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أمر صلى الله عليه وسلم جماعة المسافرين إذا خرجوا في سفر أن يؤمروا واحدا منهم ليلي أمرهم وشؤون سفرهم، حتى لا تصير أمورهم إلى فوضى بسبب اختلاف آرائهم. وأمره صلى الله عليه وسلم بتأمير واحد في اجتماع قليل عارض في سفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك يا عباد الله أن من أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة، فتحتم على الأمة حتى لا تصير أمورها إلى فوضى أن ينصبوا حاكما. حاكم يا عباد الله تحصل به اجتماع الكلمة ولم الشمل وصيانة الأعراض واستتباب الأمن وقمع الشر والفساد ورفع الظلم وإحلال العدل والجهاد في سبيل الله لأعداء الله عز وجل، وحماية بيضة المسلمين، وحفاظ على حوزة الدين. نصب إمام وحاكم للمسلمين يا عباد الله من أعظم الواجبات، لأنه لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بذلك يا عباد الله. قال ابن خلدون رحمه الله: إن نصب الإمام أمر واجب معلوم في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين. وشاهدوا ذلك معاشر المسلمين ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتسليم النظر في أمورهم إليه، وذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه. وهذا يا عباد الله يدل على ضرورة وجود الخليفة والحاكم، ولقد تتابع الناس في كل عصر من العصور على ذلك، حتى استقر الأمر إجماعا دالا على وجوب نصب الحاكم. ومما يدل على وجوب نصب الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات بيتة جاهلية. هذا لتعلموا معاشر المسلمين أن وجود حاكم على الناس من نعم الله سبحانه وتعالى. أما إنه إن كان حاكما صالحا فهو خير عظيم، وأما إن كان حاكما فاجرا فثمة مصالح أكثر وأعظم يا عباد الله مما يفسد، كحقن دماء المسلمين وغير ذلك. هذا فقه سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لابنه: إمام سلطان عادل خير من مطر وابل وسلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. ويقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى: إمام جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. ثم يا معاشر المسلمين، إن أي حاكم إذا تولى شؤون المسلمين فإنه قد ابتلي ببلية عظيمة، لأن المسؤولية عظيمة يا عباد الله، خصوصا إذا لم يقم بحقها. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين قال له: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن وفق الله جل وعلا حاكم المسلمين إلى أداء حق إذا أداء الحق الذي عليه فيها وأدى الأمانة بصدق وإخلاص، كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة يا عباد الله. ومن هنا يتحتم على حاكم المسلمين الذي تولى أمور المسلمين أن يتقي الله جل وعلا في الرعية، وأن يتقي الله جل وعلا في الحق الذي لرعيته عليه. ينبغي عليه أن يؤدي حق الرعية تعبدا لله جل وعلا، متقربا إلى الله بذلك، لا من باب المعاوضات ولا من باب المقايضات ولا من باب السياسات، يؤديها لله سبحانه وتعالى، يؤدي حق الرعية عليه. ولو لم تؤدي الرعية حقه لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ألا وإنه يا معاشر المسلمين من حق الرعية على الراعي أن يحكمهم بالعدل والحق، وأن لا يظلمهم، ولا يكون ذلك إلا في ظل ما أنزل الله جل وعلا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وأن يحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال جل في علاه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله نزلت في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ومن حكم الحاكم العادل أن يطبق حدود الله التي أمر بها سبحانه وتعالى، لأن فيها حياة للعباد، فيها أمن للبلاد يا معاشر المسلمين. قال جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من حق الرعية على الراعي أن يحفظ لهم الدين بالأمر به والحظ عليه والتمكين لأهل العلم الصادقين المخلصين لأجل نشره في الناس، ويقابل ذلك منع لأهل البدع والضلال من نشر ضلالهم. كل هذا عباد الله حفظا للدين. ومن حق الرعية على الراعي أن يختار الأصلح لهم من الأمور، وأن ينصح لهم، وأن لا يغشهم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن حق الرعية على الراعي أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن حق الرعية على الراعي أن يختار بطانة صالحة لا عصابة شر وفساد، فما من حاكم يا عباد الله إلا وله بطانتان: بطانة صالحة تأمره بالخير وتصدقه في خبر الرعية، وبطانة سوء وشر تأمره بالمنكر وتكذب عليه في خبر الرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة صالحة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة سيئة
تأمره بالسوء، وبطانة سيئة تأمره بالشر وتحضه عليه. ولأجل ذلك ينبغي للحاكم أن يتفقد حال الرعية، وأن يتأمل أمورهم، وأن يحاسب من ولاهم تحته عليهم، حتى لا يظلم واحد من رعيته، لأن الأمر عظيم، ويخشى أن تكون بطانته بطانة سوء وعصابة شر تقلب له شؤون الرعية وتزين حالها في نظره وفي مسمعه، والله المستعان. الأمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين خطورته، فما من أمير يلي شيئا من أمر المسلمين ثم احتجب كما قال صلى الله عليه وسلم عن حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله عن حاجته وخلته وفقره. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنه. حري بما تولى أمور المسلمين أن يتقي الله عز وجل، وأن يؤدي حق الرعية عليه. ونقول للحكام والرعاة أدوا حق الرعية، لأنكم ستسألون يوم القيامة، تسألون يوم القيامة عما استرعاكم الله جل وعلا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول لهم أدوا حق الرعية، فإن في ذلك أمن وأمان للبلاد ما دمتم حريصين على أداء هذه الحقوق. نقول أدوا حق الرعية لتغلق الأبواب على من يدخل من هذه الأبواب من أهل الفتن والشر والحركيين والخوارج والتكفيريين، فإنهم لا مدخل لهم على الأمة إلا من هذا الباب. كفى الله المسلمين شرهم، وجمع الله جل وعلا كلمة المسلمين مع رعاتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه كما للرعية حقوقا على الراعي، فإن للحاكم حقوقا على رعيته، حقوق يجب على الرعية أن تؤديها، ويجب على الرعية أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بأدائها. ففعلهم لهذا الحق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كذلك ليس من باب المقايضات ولا من باب المعاوضات يا عباد الله، إن هذا يتمثل في أمر محدد. إذا لم يؤدي الحاكم تلك الحقوق لا يعني أنك لا تؤدي تلك الحقوق يا عبد الله التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، بل تؤدي الحق الذي عليه، وتسأل الله جل وعلا الحق لك. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس حين يسمع من يذكر بحق الحاكم على الرعاة يقول إن هذا مطبل للحاكم ومأجور وغير ذلك من الكلمات النتنة التي لا تنبع من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول لكم معاشر المسلمين، إني مذكركم بحق الحاكم عليكم بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلامي، ثم الشأن بينكم وبين حديث نبيكم، إن شئتم قبلتموه وإن شئتم رددتموه، ويا حسرة على من رد سنة رسول الله ولم يتبع هديه. اعلموا رحمكم الله أن من حق الحاكم عليكم السمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى لا في معصيته، استجابة لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الحق على العبد المسلم أن يسمع ويطيع فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد وإن كان عبدا حبشيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. من حق الحاكم علينا عباد الله ألا ننزع يدا من طاعة، وألا نخرج عليه لا بالقول ولا بالسيف يا عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أتدرون من أثرة؟ ولاة الأمر يستأثرون بالدنيا لأنفسهم وبالأموال لأنفسهم ويمنعونها الرعية. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. سئل رسول الله: ما الأمر؟ ما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وجاء رجل يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن ولاة يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم ما تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ومن حق الحاكم علينا عباد الله أن ننصح له بالسر لا بالفضيحة يا عباد الله، في وسائل الإعلام ولا في شبكات التواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: آمرا من نصح لأمير ألا يبديها علانية، ألا يفضح يا عباد الله، وألا يبدي النصيحة. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. كيف يصنع؟ بين صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده فينصحه ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه، وهو واجب النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حق الحاكم علينا يا عباد الله أن نجله وأن نحفظ هيبته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. من حق الحاكم علينا وجوبا يا عباد الله أن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح. واعلم يا عبد الله أنك إذا دعوت للحاكم بالصلاح ففي الحقيقة إنما تدعو لنفسك ولعموم الأمة، لأن صلاح الحاكم صلاح للأمة كلها. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: إني أدعو للإمام بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي. أيها المسلمون، أدوا الحق الذي عليكم كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من ميتة جاهلية كما حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدوا ما هو واجب عليكم لله عز وجل، ترجون الثواب من الله لا المعاوضة من الحاكم. واحذروا من دعاة الفتن الذين ليس لهم هم إلا الحكام وإثارة الناس عليهم. عضوا على سنة رسول الله بالنواجذ تفلحوا في الدنيا والآخرة. وصلوا رحمكم الله على نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأكثروا من ذلك في مثل هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع كلمتهم مع ولاة أمورهم على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ولي علينا خيارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.